الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: أما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. ثم قال: والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر. بدأ بالمتواتر لأنه أشرف وعلى منزلة، فقال رحمه الله: فالمتواتر ما يوجب العلم أي يفيده، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم أي عادة، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. هذا فيما يتعلق بتعريف التواتر وبيان ضابطه من حيث نقلته. أما من حيث المنقول فقد قال رحمه الله: ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد وإخبار. فذكر في المؤلف المتواتر ثلاثة أمور: أولا ما يفيده، ثانيا حقيقته من حيث نقلته، ثالثا ما يتعلق بمضمونه وما الذي يستند إليه. بعد ذلك قال رحمه الله: والأحاد، وهذا هو القسم الثاني من أقسام الأخبار. قال: والأحاد، وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، أي أن الأحاد يترتب عليه وجوب العمل بمضمونه لكنه لا يوجب العلم، أي لا يوجب ثبوت مضمونه علما، بل هو مما يكون ظنيا، فإن العلم أعلى مرتبة من الظن. وقوله لا يوجب العلم، سبب ذلك أن الواحد يحتمل أن يخطئ أو ينسى أو يسهو، فوجود هذه الاحتمالات يمنع حصول العلم بخبره. والعلم هي مرتبة من مراتب الإدراك، وهذا مذهب جمهور الأصوليين وجمهور أهل العلم. وقيل إنه يفيد العلم مطلقا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقول بعض أهل الحديث وأهل الظاهر يقولون إنه يفيد العلم. والمسألة فيما يتعلق بالعلم لا فيما يتعلق بالعمل، ولا فالاتفاق منعقد على أنه يفيد العمل. وقوله رحمه الله: وينقسم إلى مسند ومرسل. هذا الشروع في بيان أقسام الأحاد. خبر الواحد باعتبار اتصال إسناده وانقطاع ينقسم إلى قسمين: مرسل ومسند. عرف المصنف رحمه الله المسند فقال: فالمسند ما اتصل إسناده. المسند لغة مأخوذ من أسند يسند إسنادا، وهو مأخوذ من الاعتماد على الشيء، وذلك أن المسند يعتمد فيه نقل متواصل، فالنقل متواصل إلى منتهاه، فيعتمد كل راو على ما سمعه ممن نقل عنه إلى آخر السند، ولذلك سمي مسندا. هذا وصله، هذا وجه اتصاله بالمعنى اللغوي. أما ما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي فقد عرفه المؤلف بقول ما اتصل إسناده، وهو أن يروي الراوي الخبر عن غيره إلى أن يصل إلى مخبره أو قائله، فيسمي كل راو عمن أخذ هذا الخبر أو هذا النقل. وهذا معنى قول ما اتصل إسناده، فليس في إسناده انقطاع، بل كل راو يخبر عمن سمع منه إلى منتهى الإسناد. وأما المرسل فهو المطلق لغة، وأما اصطلاحا فعرفه بقول ما لم يتصل إسناده، وهذا التعريف للمسند للمرسل يبين أنه يخالف المسند في صفة النقل. ففي المسند كل راو ينقل عمن سمع منه إلى منتهى الخبر، أما في المرسل فهناك انقطاع حيث إنه لم يتصل إسناده، وسواء كان الانقطاع بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم أو بين التابعي والصحابي أو بين تابع التابعي والتابعي في أي مكان من طبقات الإسناد، وسواء كان الانقطاع بسقوط راو أو بسقوط أكثر من راو لا فرق، كل ذلك يسمى مرسل في اصطلاح الأصوليين، وهذا يختلف عما عليه جمهور المحدثين. فما ذكره هنا من تعريف هو تعريف الأصوليين وبعض المحدثين، أما عند أكثر أهل الحديث فالمرسل عندهم ما رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا هو المرسل عند المحدثين، ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا، وأما ما عداه فقط يسمى منقطعا أو معضلا على حسب الاختلاف في عدد من يسقط من الرواة. وفي كل الأحوال هذه اصطلاحات وتقسيمات لا مشاحة فيها. بعد ذلك بين المصنف حجية المرسل، المسند تركه لأنه حجة يوجب العمل ولا يفيد العلم، أما المرسل من قسمي الأحاد فإنه ليس بحجة، لذلك قال فإذا كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إذا كان من مراسيل غير الصحابة أي التابعين وتابع التابعين ليس بحجة، وفهم منه أن مراسيل الصحابة حجة، وهذا محل ما يشبه الاتفاق بين أهل العلم أن مراسيل الصحابة حجة، وقيل إنه قول الجمهور لأن الصحابي إما أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي مثله، والصحابة مقطوع بعدالتهم، فلا إشكال في عدم تسمية الراوي الأصلي. فحديث أبي هريرة مثلا عما كان في مكة، وحديث عائشة عما لم تدركه في البعثة ومبدأ النبوة، كل ذلك من المراسيل نقله الصحابة عن صحابة لم يذكرهم، وعامة العلماء على أن ذلك حجة وقد تلقاه العلماء بالقبول. أما مراسيل غير الصحابة فالذي قرره المؤلف أنه ليس شيء منها حجة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وبه قال أهل الحديث لاحتمال أن يرويه التابعي عن تابعي مثله، تابعون فيهم الثقات وغير الثقات، فلا بد من النظر في من نقل عنه. أما القول الثاني فهو القول بأن مراسيل التابعين حجة، وبه قال أبو حنيفة ومالك وإحدى روايتي أحمد، وذكروا لذلك جملة من الحجج والتعليلات، قالوا إن العدل إذا روى حديثا ولم يسم راويه كان ذلك تعديلا له، وقيل إن العلماء في العصر الأول كانوا يرسلون الأحاديث ويحتجون بها، والثالث قيل إن المرسل أحسن حالا من المسند لأن المسند قد وكل الأمر فيه إلى المنقول إليه، وأما المرسل فلجزم الراوي بعدالته، وهذا يرجع إلى المعنى الأول. كل هذه حجج ذكروها لتقوية مرسل التابع وأنه حجة، والذي يظهر ما عليه الجمهور وأهل التحقيق من أنه لا بد من البيان، وإلا فإن مرسل التابعي ليس بصحيح ليس بحجة، يستأنس به لكنه ليس بحجة. استثنى المصنف رحمه الله من هذا الحكم العام فقال إلا مراسيل سعيد بن المسيب، والعلة قال فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اختلف العلماء هل هذا الاستثناء لمراسيل سعيد أم لكون مراسيل سعيد قد ثبت ما يعززها ويعبدها من المسانيد المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر أن تعليل المصنف رحمه الله لم يذكر ذلك تخصيصا لسعيد بن المسيب، إنما تقعيدا لقاعدة وهي أن كل مرسل جاء ما يعضده من المسند فإنه حجة، وإنما ذكر مراسيل سعيد لشهرتها بين أهل العلم، ولأن سعيد ينقل عن صهره أبي هريرة رضي الله عنه في غالب ما ينقل، فهذا وجه تخصيص مراسيل سعيد بالذكر. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والعنعنة تدخل في الإسناد. العنعنة مصدر عنعن الحديث، وعنعن الحديث أي رواه وأداه مستعملا كلمة عن في النقل. فالبحث الآن في صيغ أداء الحديث، صيغ أداء الحديث إما أن يقول عن، وإما أن يقول حدثني، وإما أن يقول أخبرني، وإما أن يقول أجازني. فالبحث الآن في الصيغ، صيغ أداء الحديث، وهذه الصيغ لها اصطلاحات. نبه المصنف رحمه الله إلى هذه الصيغ، والعلة في اعتناء الأصوليين بالصيغ أنه يترتب عليها قوة النقل سواء كان مسندا أو مرسلا. فقوله رحمه الله والعنعنة تدخل على الأسانيد، أي أن الأسانيد تؤدى بصيغة عن، فلا تخرج العنعنة الحديث عن كونه مسندا إذا استعمل الراوي عن في أداء الحديث. وإذا قال والعنعنة تدخل على الأسانيد فلا تخرجها على الاتصال ولا يحكم لها بالانقطاع، فإذا قال الراوي عن فلان فالحديث مسند، وهذا مذهب جمهور العلماء، واشترطوا للحكم بالاتصال شرطين. الشرط الأول إمكانية اللقاء بين من روى ومن نقل عنه، بين الراوي ومن نقل عنه. الشرط الثاني البراءة من التدليس، السلامة من التدليس. فإذا سلم الراوي من التدليس وأمكن الالتقاء فإنه يحمل على الاتصال. وهذا الذي عليه الجماهير، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن العنعنة تأخذ حكم المرسل، والصواب ما عليه الجمهور بالشروط التي تقدمت. وقوله وإذا قرأ الشيخ يجوز أن يقول الراوي حدثني وأخبرني، أيضا هذا بحث في صيغ أداء الحديث. إذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون، إذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون فإنه يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني أو سمعته، لأنه صادق في كل هذا. وإن قرأ الطالب على الشيخ، الناقل على الشيخ، فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، هكذا قال المصنف رحمه الله. إذا قرأ الراوي قال أخبرني، ولم يجز له أن يقول حدثني. وهذا اختيار جماعة من الأصوليين، وذهب طائفة منهم إلى أنه يجوز أن يقول حدثني، وهذا قول مالك وسفيان بن عيينة، واختاره البخاري ومعظم الحجازيين، وعليه عرف أهل الحديث أنه لا فرق في قول حدثني بين أن يكون الشيخ هو القارئ وبين أن يكون الشيخ هو السامع. قال وإن أجازه الشيخ من غير قراءة أي أجازه أي أذن له بالرواية. الإجازة هي إذن بالنقل والرواية، والإجازة مأخوذة من الجواز وهو النفاذ، وحقيقتها الإذن في الرواية لفظا أو كتابة، يعني تصح أن تكون الرواية الإذن في الرواية لفظية وكتابية، وهي أنواع ومراتب أرفعها إجازة لمعين في معين، بأن يجيزه مثلا بروايته صحيح البخاري، هذا يجيز زيدا بروايته لصحيح البخاري أو لهذا الحديث بعينه، كان يقول أجزت لزيد أن يروي عني الكتاب الفلاني أو أحاديث الباب الفلاني. ويتوسع الناس في الإجازة فيجيزون في جميع مروياتهم وفي بعض مروياتهم، وهي من ملح العلم، وإن كان بعض الناس يعتني بها ويشفق عليها، لكن هي في الحقيقة ليست علما، إنما هي من علم الأداء. العلم هو في فهم المضمون، في إدراك معاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا العلم الحقيقي، وهو الذي ميز الصحابة عن غيرهم، لا في أن يقول روى أجازني فلان في رواية كتبه. إذا كان أجيز في رواية البخاري وهو لا يفهم ما في البخاري، ما فائدة هذه الإجازة؟ هي نوع من التزيد. على كل حال لكل وجهة هو موليها، لكن ليس في ذلك ما يحرص عليه، هذا المقصود. المقصود هو أن يعتني الطالب بالفهم وإدراك المعاني وحفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتصل بما ذكره المؤلف رحمه الله ضمن مبحث الأخبار أو باب الأخبار، وما ختم به من ذكر صيغ الأداء. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى القياس، والقياس باب عظيم من أبواب العلم، وهو رابع الأدلة الشرعية التي يشبه أن يكون متفقا عليها في القياس. فيه خلاف، لكن بعضهم أسقط الخلاف عده من الأدلة المتفق عليها، نظرا لأن المخالف فيه هم نفاة القياس وهم الظاهرية، وبعضهم لا يدخلهم في الخلاف والوفاق، والصواب أنهم داخلون، وأن القياس من الأدلة المختلف فيها، وإنما ضم إلى الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع، لكون عامة الأصولين أهل الشأن والاختصاص وغالب الفقهاء يعدون القياس دليلا معتبرا، فلذلك عد من الأدلة المتفق عليها. القياس في اللغة مأخوذ من تقدير الشيء بالشيء ليعلم التساوي بينهما أو الفرق، فتقول قست كذا، قدرته بشيء لتعلم حجمه أو طوله أو وزنه، فتقارن شيئا بشيء لتعلم حقيقته ومقداره. وقيل القياس عبارة عن رد الشيء إلى نظيره وقريب وإلى ما يقرب منه، فهو نوع من النظر إلى ما يشابه، فإذا أردت أن تقيس شيئا بشيء رددته إلى نظيره وشبيهه، وهذا المعنى قريب من المعنى الاصطلاحي كما سيأتي بعد قليل. المهم أن القياس في اللغة هو تقدير شيء بشيء أو تشبيه شيء بشيء، وأما ما هو القياس الذي يبحثه الأصوليون في هذا الباب؟ القياس في الجملة ينقسم إلى نوعين، في الجملة ينقسم إلى نوعين، قياس طرد وقياس عكس. ما يتكلم عنه الأصوليون هو قياس الطرد، أما قياس العكس فإنه إثبات حكم في الفرع نقيض الحكم الثابت في الأصل لثبوت نقيض العلة، فهو ضد القياس يعني عكس، ولذلك يسمى قياس عكس. وأما ما يتكلم عنه الأصوليون فهو قياس الطرد، قياس العكس إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لوجود نقيض علة الأصل فيه، أما ما ذكره المؤلف من تعريف فهو قوله فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، هذا تعريف القياس، وهو أجود ما قيل في تعريف القياس، رد، وبعضهم يقول إلحاق، هنا قال رد الفرع إلى الأصل، وبعضهم يقول إلحاق فرع بأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وبعضهم يقول لعلة تجمع بينهما. إذا نظرنا في هذا التعريف وجدنا يقوم على أمور: إلحاق فرع بأصل، عندنا فرع وأصل في حكم بعلة جامعة بينهما أو علة تجمعهما، فعندنا فرع وأصل وحكم وعلة، وهذه هي أركان القياس كما سيأتي، هذه هي أركان التي يقوم عليها القياس. والقياس هو إلحاق، تقدير شيء بشيء مثل ما تقدم في التعريف، تشبيه شيء بشيء. وما ذكر المصنف رحمه الله تعريف للقياس، وقد اختلف الأصوليون في تعريف القياس، فمنهم من قال إن القياس لا حد، لا يمكن حده ولا تعريفه، ومنهم من قال يحد بما ذكر الأصوليون فذكروا هذا الحد، وذكر غير المصنف غير هذا الحد. على كل حال الحدود لا يمكن أن تكون سليمة في غالب أحوالها، لكن يكفي فيها التقريب والتعريف. قوله رحمه الله رد الفرع يعني الحاق أو إرجاع، والفرع هو المحل الذي يطلب حكمه ويسمى المقيس. ما هو الفرع؟ هو المحل الذي يطلب حكمه. وقوله إرجاع الفرع إلى الأصل، الأصل ما ثبت حكمه بنص ويسمى المقيس عليه. وقوله رحمه الله في الحكم أي إثبات حكم الأصل للفرع، والمراد بالحكم هنا الحكم الشرعي، وهو ما تقدم من إيجاب أو تحريم أو استحباب أو كراهة أو إباحة. ما الذي أوجب هذا الإلحاق والرد؟ قال بعلة، ألبى هنا للسببية، أي بسبب العلة التي ثبت من أجلها الحكم في الأصل. طيب ما هي العلة؟ العلة هي المعنى الذي علق به الحكم، هذا تعريف العلة. ما تعريف العلة؟ إيش؟ المعنى أو الوصف الذي علق به الحكم. وقد عرفت العلة بعدة تعريفات، وتسمى عدة أسماء، تسمى السبب والإمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر، كل هذه أسماء يذكرها الأصوليون ويريون بها العلة. إذن القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم من الأحكام الشرعية لأجل اتفاق الفرع مع الأصل في المعنى الذي ثبت به الحكم في إيش؟ في الأصل. هذا معنى التعريف، إثبات حكم في الفرع. لماذا؟ لوجود العلة التي لوجود المعنى الذي ثبت به الحكم في الأصل. لو قيل لك لماذا أثبتت الحكم في الفرع وما فيه دليل عليه، ليس هناك نص، لم ينص عليه الشارع، الربا مثلا في الأوراق النقدية، كيف أثبتت الحكم في الأوراق النقدية، الربا في الأوراق النقدية أو في الرز، والنص إنما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ليش أثبت الحكم في هذه الأشياء؟ الجواب أن الحكم ثبت في الفرع لأن الفرع وجد فيه المعنى اللي هو العلة، المعنى الذي ثبت به الحكم في الأصل. إذن إذا قلت كذا فمعنى هذا أنك أثبتت الحكم بالقياس، معنى هذا أنك أثبتت الحكم بالقياس. وهنا مسألة لم يشر إليها المصنف رحمه الله لأن المقام مقام اختصار، وهي مسألة حجية القياس، هل القياس حجة أو لا؟ وقد أشرت إلى ذلك في بداية الحديث، وذكرت أن عامة الأصوليين على أن عامة العلماء من الأصوليين والفقهاء وغيرهم على أن القياس حجة، واحتجوا لذلك بأدلة يمكن مراجعتها في الجملة، أدلة من الكتاب كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، ومن السنة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في إثبات جملة من الأحكام، أبرز ذلك وأشهره ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يعرض به يعرض لنفيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من، قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال إنها إن فيها لورقة، يعني فيها ما لونه فضي أو أسود. قال فأنها ترى ذلك جاءها، يعني من أين جاء هذا اللون؟ قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لعل عرقا نزعه يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعل عرقا نزعه. فهنا قياس. بماذا أجاب المانعون؟ قالوا إن هذا قياس نبوي لا يلحق به غيره، فقصروه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا جاء به النص فلا يلحق به غيره، لكن هذا ليس بصحيح، والصواب أن السنة دالة على إثبات القياس. المانعون استدلوا بأدلة، لكن لا حاجة إلى أن نطيل في ذكر أدلتهم، وقد تكلم الأصوليون عن حجية القياس وذكروا الأدلة وأجابوا عن أدلة المخالفين. قال المصنف بعد ذلك وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هو الذي ينقسم؟ القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. لما تسمع في أي باب من أبواب العلم تقسيما مباشرة اسأل نفسك على أي أصل قسم هؤلاء الشيء، ما هو الاعتبار الذي قسم على ضوئه المقسم هذه التقاسيم. لما نقول القياس ينقسم إلى علة وقياس دلالة وقياس شبه، ما الاعتبار الذي استندوا إليه في هذا التقسيم؟ الاعتبار الذي استندوا إليه هو مستند القياس. ما الذي يستند إليه القياس؟ ما الذي يعتمد عليه القياس؟ فقياس يعتمد على العلة، وقد تقدمت العلة قبل قليل وقلنا ما هي العلة، المعنى الذي علق به الحكم. الثاني قياس دلالة، وسيأتي تعريفه. إذن القياس الذي يسترد إلى الدلالة ليس إلى العلة. الثالث القياس الذي يسترد إلى الشبه. فالمحور أو المعيار الذي جرى عليه هذا التقسيم هو مستند القياس، سينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. بدأ بذكر قياس العلة، قال فقياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، هذا أول أنواع القياس وهو قياس العلة، وهو أن يكون ثبوت علة الحكم في الفرع مساوية لثبوتها في الأصل أو أقوى منها وهذا ما يعرف، إذا كان أقوى ما يعرف بالقياس الأولوي، القياس الأولوي. مثال ذلك قول الله تعالى في الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. قولوا لا تقل لهما أف، هذا تحريم للتأفف، هذا أصل قيس عليه تحريم الضرب، هذا القياس يسمى قياس علة. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها حرم التأفف يوجد مثلها في الضرب أو ما هو أشد منها، فيسمى هذا قياس علة، لأن المعنى الذي أنيط به الحكم وثبت في الأصل وجد في الفرع في نفس المستوى والقدر أو بما هو أكثر، فسمي قياس علة. وذهب الجمهور أهل العلم إلى أن هذا القياس يندرج في قياس العلة، لأن بعضهم يخرج القياس الأولوي عن القياس ويقول هذا كما يقول من ينفي القياس، يقول هذا خارج عن محل القياس ليس من داخل في البحث. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا ليس مندرجا في القياس، بعضهم مثل بهذا في القياس، وذهب يعني للدقة في العبارة ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا لا يندرج تحت القياس، إنما هذا يسمى فحوى الخطاب ومفهوم الخطاب ومفهوم الموافقة، وليس هذا من القياس في شيء، وجعلوه من دلالة لهم، وقالوا الدليل أن نفاة القياس أثبتوا تحريم الضرب بتحريم التأفف، لكن لم يستدلوا لذلك بالقياس، بل استدلوا لذلك بمفهوم الخطاب وبمفهوم الموافقة أو بفحوى الخطاب. على كل حال هذا مثال، والمعنى واضح أن قياس العلة ما هو؟ هو أن تكون العلة في الفرع مثل العلة في الأصل أو أكثر منها، وجود العلة في الفرع مثل وجودها في الأصل أو أكثر منها، هذا يسمى إيش أخوان؟ قياس العلة. النوع الثاني قياس الدلالة. قياس الدلالة عرفه المصنف في قوله هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، استدلال بأحد النظيرين يعني بأحد المثلين، إذن عندنا تماثل بين شيئين، استدلال بأحد النظيرين على الآخر. طيب يحتاج إلى مزيد إيضاح، وضحه بقوله وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة، تكون العلة دالة على الحكم، ولذلك سمي قياس دلالة ولم يكن ولم يسمى بقياس علة، لأن علة في الفرع ليست بقدر العلة في الأصل، بل هي دون في ظهورها ووضوحها وثبوتها، ولهذا سمي قياس دلالة لأن فيه نوع تشابه، أن يتفق الفرع والأصل بخصيصا من خصائص أحكام الأصل. مثال ذلك قولهم سجود التلاوة ليس واجبا، قيل لهم كيف استدللتم على أن قياس أن سجود التلاوة ليس واجبا؟ قالوا لأنه يجوز أن يسجد سجود التلاوة على الراحلة، والراحلة يجوز لا يجوز فيها إلا النافلة، فلو كان سجود التلاوة فرضا لما جاز على الراحلة. هنا ألحق سجود التلاوة بصلاة النافلة في عدم الوجوب واللزوم بالاشتراك في حكم واحد، وهو جواز سجود التلاوة على الراحلة. هذا ما يتصل بقياس الدلالة. وقد ذكر بعض الأصوليين أن غالب الأقيسة هي من هذا النوع من قياس الدلالة، حيث قال وهو ما قال هنا ما عرفه هنا، حيث قال هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، أن تكون العلة دالة على الحكم لا موجبة ولا تكون موجبة، ومعنى دالة أي أنها مشيرة إليه إشارة لكنها لا توجبه، بمعنى أنه يمكن ألا يمكن أن تكون في المثال اللي ذكرناه أن تكون سجدة التلاوة واجبة مع جواز أدائها على الراحلة؟ ألا يمكن؟ يمكن أن يكون، فهي ليست دالة، هي ليست موجبة للحكم، لكن تدل دلالة على أن هذا مثل هذا فيأخذ حكمه. أما النوع الثالث من أنواع القياس الذي ذكر المصنف هو قياس الشبه. قال رحمه الله في تعريفه: وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه. إذن عندنا هنا الفرع متردد بين أصلين، الفرع متردد بين أصلين، ففي هذه الحال ينظر إلى الأشبه بالأصل، الأشبه بأحد الأصلين فيلحق به. ومثال ذلك، مثال فرع تردد بين أصلين من حيث أيهما أقوى، الوضوء يشبه التيمم في أنه طهارة عن حدث، ويشبه إزالة النجاسة في أنه استعمال ماء أو مائع لإزالة لحصول الطهارة. فبأيهما يلحق الوضوء؟ يلحق بالتيمم أو يلحق الوضوء بإزالة النجاسة في قضية النية؟ هذا مثال لما تنازعه، طبعا هذا إذا هذا لو لم يكن هناك دليل على وجوب النية، لكن هذا مثال لما تنازعه أصلان في الأشباه. والشبه منهما يكون الشبه في الحكم كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، لأنهما طهارتان والطهارة حكم شرعي، ويمكن أن يكون الشبه في الصورة، ويمكن أن يكون الشبه في المقصود. فالشبه يكون في الحكم ويكون في الصورة ويكون في المقصود، هكذا قسم العلماء الأشبه. وقد منع القاضي أبو بكر البغدادي رحمه الله قياس الشبه مطلقا لعدم كلام الشبه بين الأصل والفرع، ونوقش هذا، ناقشه الأصوليون في إثبات الشبه. لكن ينبغي أن يعلم أن بحثنا فيما يتعلق بقياس الشبه يختلف عن ما يعرف بقياس الطرد، قياس الطردي، وذاك عامة الأصوليين على عالم اعتباره، وهو أن يكون هناك مشابهة غير مؤثرة، مثل من يقيس شيئا على شيء لكونه وافقه في معنى غير مؤثر، فيقول مثلا الوعاء الكبير الذي وقعت فيه نجاسة فإن النجاسة لا تؤثر فيه ما دام أنه إذا ألقي في حجر لم يصل أثر حركة هذا الملقى إلى أطرافه، مشابهة باليم إذا ألقي فيه حجر، فهذا يسمى قياس طرد، وهذا غالب الأصوليين على عدم اعتباره. فينبغي أن يفرق أن الأقسام الثلاثة التي ذكروها هي متفاوتة في القوة، لكن عامة الأصوليين، جمهور الأصوليين على اعتبار هذه الأقسام الثلاثة، وهي تندرج تحت قياس الطرد الذي يتكلم عنه الأصوليون، الذي يقابل قياس العكس، وهو يختلف عما يعرف بقياس القياس الطردي أو القياس الشبهي الذي لا أثر للوصف في الحكم، لا أثر للوصف في الحكم، هذا القياس الذي عامة الأصوليين على عدم اعتباره. طيب، انتهينا من التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله، ننتقل إلى الشروط التي ذكرها في الاعتبار القياس. قال رحمه الله، اقرأ يا أخي.
قال المؤلف: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الفصلين، ومن شرط العلة أن تبرر في معلومة في معلولاتها، فلا تنتقضوا لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجاذبة للحكم، والحكم هو المنسوب للعلة.
طيب، ما هي أركان القياس؟ كم هي أركان القياس؟ ها؟ أربعة. ما هي؟ الفرع والأصل والحكم والعلة، أو العلة والحكم، هذه أربعة. المصنف الآن ذكر لنا شرط كل واحد من هذه الأركان، ذكر لنا شرطا في كل واحد من هذه الأحكام، من هذه الأركان الأربعة. فقال رحمه الله: من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. هذا شروع في بيان شروط صحة القياس، فبدأ بالشرط في الفرع. فمن شرط الفرع أن يصح إلحاقه بالأصل، ذلك بأن يجمع بينهما وصف مناسب للحكم، لحكم الأصل، بأن يوجد في الفرع وصف مناسب لمعنى ثبوت الحكم في الأصل. وعلى هذا فإن اشتراط كون الفرع فيه وصف مناسب للأصل يغني عن ذكر العلة في تعريف القياس، لكن ذكر الأصوليون ذلك لأجل أن يميزوا قياس الطرد الذي ذكرته قبل قليل. قياس الطرد ليس فيه وصف مناسب يستند إليه الحكم أو يناط به الحكم، فلهذا ذكروا هنا أنه من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. معنى مناسبا للأصل أن يوجد فيه المعنى الذي ثبت به الحكم في الأصل، هذا معنى أن يكون مناسبا. وش معنى أن يكون مناسبا يا أخوان؟ أنتم تقول وقفتوا كأنكم عثر بكم السير، ها وش العلم؟ تقول لا أقف، وقفنا خلنا نخلص بس الشروط وننتهي. شروط ما أربعة شروط وننتهي إن شاء الله، بس خلوكم معنا شوي. الآن وش يقول هو؟ من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. إيش معنى مناسب للأصل؟ من يبين لنا معنى مناسب للأصل؟ نعم، اشتراك في العلة. تمام، بعبارة أخرى أن يكون في الفرع الوصف الذي وجد، الذي ثبت الحكم بسببه في الأصل. الحكم ثابت في الأصل، لكن لماذا ثبت الحكم في الأصل؟ لوجود علة، يشترط أن تكون هذه العلة موجودة في الفرع. وهذا معنى قوله من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. وظاهر كلام المؤلف أن القياس الطردي غير معتبر عنده. ليش؟ لأن قياس الطرد ليس فيه وصف معتبر، وهو قول جماعة من أهل العلم كما ذكرت. والقول الثاني أن قياس الطرد حجة. على كل حال أشرنا إلى هذا فيما تقدم. وقد ذكر القرافي رحمه الله ضابطا للمناسب، معنى وصف مناسب، ذكر معنى جيدا وأشير عليكم بكتابته، ذكره في الفروق، قال: ضابط المناسب، الوصف المناسب هو ما يتوقع من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة أو درء مفسدة. وهذا في غاية الجودة، يعني كل وصف في الأصل لا يترتب عليه تحصيل مصلحة ولا يترتب عليه دفع مفسدة فإنه لا يناط به الحكم. أضرب لكم مثالا: الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في كفارة الوطء في الصيام، قال في بعض الروايات جاء أعرابي، وفي بعض الروايات جاء رجل ثائر الشعر. ثائر الشعر هل له هذا وصف؟ أليس كذلك؟ هل هذا الوصف مؤثر في الحكم؟ يعني لو جاء شعره مرتب كان الحكم مختلف في الكفارة؟ لا. إذن الآن الوصف المناسب هو كل ما كان مؤثرا في الحكم، إما بدرء مفسدة أو جلب مصلحة. وبهذا كل وصف يخرج عن هذا لا يصح الإلحاق به، ولا يصلح أن يكون محورا للقياس أو مناطا للقياس. طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. من شرط الأصل عندنا الآن فرع أصل، لما تيجي وتقول في هذه المسألة يحرم هذا يجوز هذا أو يجب هذا أو يكره قياسا على كذا، ما الذي يشترط لصحة القياس؟ أن يكون الحكم في الأصل متفق عليه بين الطرفين بين العالمين. لما أنا أجي استدل بالقياس على مسألة أقول هذا قياس، لما أجي أقول يجب القياس يجب تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم، يصلح أو لا؟ لا يصلح. ليش؟ إذا كنت أكلم حنفي مثلا أو نعم أكلم حنفي أو نعم أكلم حنفي على سبيل المثال لا يصلح. لماذا؟ لأن الأحناف لا يشترطون أن لا يشترطون النية في الطهارة. فأنت الآن تريد أن توجب النية في الغسل استنادا إلى وجوبها في الوضوء أو وجوبها في التيمم، وهو أصلا ما يوجب. الأصل الذي أقست عليه غير متفق عليه. ولذلك من شروط صحة القياس أن يكون الأصل متفقا عليه. فإن اتفق على حكم الأصل ولكن اختلف في العلة، يعني اتفق في أن الحكم حلال أو حرام أو واجب أو مستحب واختلف في العلة، فإنه لا يصح أيضا الإلحاق بهذه العلة لأنه ليس ثابتا في ليس متفقا عليه. القسم الشرط الثالث قالوا من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها. معنى أن تضطرد في معلولاتها أي أنه كلما وجد الوصف الذي علق به الحكم وجد الحكم ولم يتخلف عنه. والمعلولات المقصود جمع معلول والمقصود به الحكم المنوط بالعلة، وهو واحد في نفسه ولكن جمعه باعتبار تعدد المحال. فقول معلولاتها أي هي علة واحدة، لكن لما كانت موجودة في مثلا موجودة في الرز وموجودة في الشعير وموجودة في النشا وموجودة في الحبوب كانت متعددة باعتبار تعدد صورها ووجودها في الفروع. فقوله ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها أي أن توجد في كل ما يعلل بها ولا تنتقض لفظا ولا معنى. فلا يجوز أن تنتقض في لفظها ولا في معناها. فمتى انتقضت لفظا بأن تحققت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة ولم يتحقق الحكم فسدت. بمعنى لما نأتي ونقول العلة في الأصناف الأربعة في حديث عبادة، البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، لما نقول العلة في هذه الأصناف الكيل على سبيل المثال، ثم يوجد نص في مكيل يجوز بيعه تفاضلا ونساء، عند ذلك نقول هذه العلة غير صحيحة. لماذا؟ لأنها لم تضطرد في معلولاتها، لم توجد في كل الصور التي ورد بها النص، وبالتالي هذه انتقضت إما لفظا وإما معنى، فانتقاضها لفظا أو معنى يضر بثبوتها. آخر ما ذكر المصنف رحمه الله التمان وطيل عليكم قوله رحمه الله من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي من شرط حكم الأصل المقيس عليه أن يكون مساويا للعلة في الوجود والعدم. أن يكون الحكم من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني قوة وضعفا. فإذا كانت العلة قوية ثبوت الحكم كيف يكون؟ قويا في الفرع. وإذا كانت العلة ضعيفة كان ثبوت الحكم في الفرع ضعيفا. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والعلة هي الجالبة للحكم، يعني هي المثبتة للحكم، هي التي يعلق ويراد بها الحكم. وبعد ذلك قال هي والعلة هي الموجبة للحكم أي المثبتة له. بعد ذلك ايش قال؟ والحكم هو المجلوب للعلة. الحكم هو المجلوب أي الذي ثبت بسبب العلة. هذا ما يتصل بالقياس نحن اختصرنا فيه مع أهميته واستحقاقه مزيد من العناية والدراسة. ذاك أنه من أهم الأبواب التي يحتاجها طالب العلم لإثبات الأحكام، لا سيما عندما تعوزه النصوص. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما بقي إن شاء الله من الرسالة نستكمله غدا في درسه المعتاد بعد العشاء إن شاء الله.